بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في الحديثين اللذين مرا من حديث الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فافطروا، بقي من حديث ابن عمر الرواية الأولى والثانية والثالثة الفوائد المستنبطة من الأحاديث. ففي الأحاديث هذه فوائد. الفائدة الأولى أن الله تعالى جعل الكواكب مواقيت للناس، ودلالة لهم على شيء ظاهر، وليس لمعرفة الغيب أو المستقبل. إذ لا علاقة للنجوم والكواكب بذلك، بمعنى أن الكواكب والنجوم والأبراج ليس لها علاقة بعلم الغيب، ليس لها علاقة بحياة الإنسان ومستقبله، أنه سعيد وشقي، وبرج برج كذا فهو مشؤوم، وبرج برج كذا فهو محظوظ. هذا كله من التنجيم المحرم، ومن الخرافات وحسابات المنجمين المحرمة شرعا. فإذن الكواكب والنجوم، ومنها الأهلة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فهي فقط لمعرفة دخول الشهر خروج الشهر وغير ذلك، ودلالات للإنسان في الطريق، وعلامات للهداية، وليس لها علاقة بالحسابات المستقبلية والغيبيات في حياة الإنسان. الفائدة الثانية مكانة الأشهر الهجرية. مكانة الأشهر الهجرية إذ ترتبط بها عبادات لها مكانة، ومن الأركان كالحج والصوم إذا الفائدة الثانية مكانة الأشهر الهجرية إذ ترتبط بها عبادات من الأركان وهامة ولها مكانة كالحج والصوم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، والهلال مرتبط بالشهر الهجري، وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي رواية الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 29 يوما، وهذه الحسابات مرتبطة بالأشهر الهجرية. الفائدة الثالثة أن شهر رمضان قد يكون 29 يوما، وقد يكون 30 يوما، أن شهر رمضان قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. الفائدة الرابعة أن العبرة في الصوم برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي، إذ الصوم واجب على كل مسلم قادر، ورؤية الهلال متيسرة للعالم والجاهل، بخلاف الحساب الفلكي والتنجيم فهو معقد ليس لأي أحد، والله يكلف عباده بما يطيقون. الفائدة الخامسة، إذا غم علينا الهلال أو خفي فلم يرى، يعني هلال رمضان، لغيم أو غبار، فنكمل عدة شعبان 30 يوما، يعني ليلة 30، الفائدة السادسة والأخيرة، أن الفطر يكون كذلك. الفطر شوال، يعني يكون كذلك برؤية هلال شوال ويبدأ العيد، أي بالرؤية وليس بالحساب. والآن إن شاء الله نبدأ في الباب 12. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الله أكبر لشيخنا والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب شهر عيد علي النصراني. قال عبد الله قال إسحاق: من كان ناقصاً فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق عن عبد الرحمن الذي ذكرت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الكندائي قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
أحسن، الله يفتح عليك. قال المصنف رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان. وفسر النص هذين الشهرين فقال: شهران لا ينقصان، هما شهر عيد، أي يعقبهما أو فيهما عيد رمضان إذا انتهى فعيد الفطر، وذو الحجة وهو عيد الأضحى. والنص يقول: شهران لا ينقصان. واختلف العلماء في تفسير هذه الجملة، ما معنى شهر عيد لا ينقصان؟ وأقوى ما فسر به هذا أو ما فسرت به الجملة ما يلي. هناك أكثر من تفسير، ولكن هذا التفسير من اخترنا الأقوى. المعنى الأول كما ذكره إسحاق، هنا نقل عنه البخاري من راهوية: وإن كان ناقصا فهو تمام، يعني لا ينقصان في الفضيلة، لا ينقصان في الفضيلة. وإن كان 29 يوما أو 30 يوما فالفضل واحد، فنقص يوم لا يؤثر. هذا هو التفسير الأول، لا ينقصان في الفضيلة. وقيل التفسير الثاني لا ينقصان معا في العدد، بمعنى لا يكونان معا 29 يوما في سنة واحدة، أي إذا جاء أحدهما فكان 29 يوما، جاء الآخر 30 يوما ولا بد. وهذا معناه في الغالب الأكثر، في الغالب الأكثر لا ينقصان معا عن 30 في سنة واحدة كما هو واقع ومشاهد في الحساب. والمعنى الثالث لا ينقصان رمضان وذو الحجة، يعني لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، ليس فيه نقص، وإن كان 29 يوما فالثواب مكتمل. والتفسير الرابع قالوا لا ينقص أحدهما وإن كان ناقصا في الظاهر في النظر، ولكنه حقيقة كامل. بمعنى قد يكون أحدهما 29 يوما من خلال الرؤية لكنه ليس بنقص بل هو تمام، لما؟ لأن الشهر هكذا يكون أحيانا، أي يكون 29 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. إذن ليس هناك نقص، وإن كان في الظاهر بلغ 29 يوما لكنه تام، لأن الشهر يكون 29 يوما، فهذا شهر ليس فيه نقص. فلو كان أحدهما وصل 30 والآخر 29 لا ينقصان، لابد في الظاهر 29 ولكنه 30 لأن الشهر هكذا. وقيل التفسير الخامس إن النقص الحسي المشاهد لأحدهما إذا وجد في العدد، لكنه ينجبر لأنه شهر عيد، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان. بمعنى في الظاهر قد يصل أحدهما إلى 29 يوما أو هما معا، لكن ينجبر هذا النقص في العدد بالمكانة، أنهما شهر عيد عبادة ولهما مكانة، فينجبران، فينجبر هذا النقص بهذا الأمر العظيم، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد، كأنهم فهموا من هذه العبارة هما شهر عيد، إذن لهما مكانة، نقص العدد يجبر بهذه المكانة. ولا ليش قال شهر عيد؟ أكيد لها معنى، فهذا هو الفهم. هذه أبرز ما ذكر في المعاني. الفائدة الكبرى من هذا الحديث دفع ورفع ما قد يكون في القلوب من شك ووسوسة. إذا صمنا 29 يوما أو شك الناس في عرفة فالحديث يرفع الحرج عما قد يطرأ من خطأ أو يأتي في النفوس من شك. لاختصاص هذين الشهرين بالعيد، بالعيدين، إذن لو صمتم 29 يوما لا يقع في خاطركم الشك، لأنهما لا ينقصان في الأجر والثواب والمكانة. ولذلك نرى في نهاية كل رمضان تخرج إشاعات صومنا غير صحيح، لا الهلال كان قبل، لا المفروض نصوم 30 يوم، فنرى الأكاذيب، مع أن الرؤية الدولة وغيرها تشكل لها لجنة ويتحرى بها، فإذا أعلن ولي الأمر انتهى رمضان خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا داعي بعد ذلك لطرح الشك والوسوسة في الناس أن كيف صمنا 29 والشهر قبله 29. لا تخاف، شهر عيد لا ينقصان، لو صمت 29 يوما وفي نظرك هناك نقص في الظاهر ولكن في الحقيقة لا يوجد نقص، لا من حيث المكانة ولا من حيث الثواب والأجر، فكأنك صمت شهرا، فالمعنى لا ينقصان. النص يدفع عن الناس الشك والوسوسة التي تأتيهم في نهاية الشهر ومن يروج للإشاعات. فهمتوا كيف؟ فهذا حديث عظيم جدا، تدفعون به أي إشاعة تأتي، صومنا ناقص، الأجر ناقص، 29 يوم. العبرة بالهلال، رأينا هلال شوال، انتهى رمضان ولو صمنا 29 يوما. الآن أنت لا تشك في نقص، ما في نقص، لأن الشهر 29 يوما أو 30 يوما، ولو كان 29 ليس فيه نقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، الرسول صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. فسبحان الله، هذا الدين لكل زمان ومكان، لأن هذا الوقت هو اللي تحصل فيه كثرة الإشاعات بعد العيد وكثرة الكلام.
قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أسود بن قيس، قال حدثنا سعيد بن عامر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. التبويب أخذه من الحديث، وين أخذه؟ من النص، نهاية النص لا نكتب ولا نحسب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إنا أمة أمية، إن أمة لها أكثر من معنى تحتمل. المعنى الأول معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة، يعني نحن معشر العرب غالبا لا نكتب في زمنهم، طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وللعرب كانوا حفظة، الكتابة كانت فيهم قليلة، كانوا يحفظون الأشعار والأبيات، حفظ عندهم عجيب. أو يريد بقوله إن أمة يعني هو صلى الله عليه وسلم، وهو أمة، والرجل الواحد قد يكون أمة، إن إبراهيم كان أمة. إذن هذا هو المعنى الثاني. أو يريد به الجماعة، جماعة العرب، أو يريد به نفسه صلى الله عليه وسلم. قال إنا أمة أمية، والأمي معروف الذي لا يقرأ ولا يكتب. ولماذا سمي بهذه التسمية إنا أمة أمية؟ فسرها العلماء أكثر من تفسير. قالوا السبب منسوب إلى الأم، أمية من الأم، يعني على أصل الولادة، يعني إنا أمية أمة أمية، يعني من يوم من ولدنا إلى اليوم. نحن عندنا مثل نقول فلان على حطته، مثل عندنا في الإمارات فلان على حطته، يعني مثل ما هو. فيعني إنا أمة أمية منسوب إلى الأم، أي على الأصل من يوم الولادة. هل الإنسان يوم يولد مثقف؟ لا، لا يكتب ولا يقرأ، حتى يقول حتى كبرنا وكذلك. وقيل أمية نسبة إلى الأم، منسوب إلى الأم لأنها في الغالب كذلك، أول يعني في الغالب أول الناس أن تكون الكتابة في الرجال أكثر من النساء، فالغالب كان في النساء عدم الكتابة. فنسب الأمي لأمه لأن غالب الأمهات كن لا يكتبن ولا يقرأن، فالذي لا يقرأ ولا يكتب يقال أمي نسبة إلى الأمهات أو الأم في الغالب. وهذا المعنى يحتمل وهذا يحتمل. لا نكتب يعني غالبا، وإلا في العرب من كان يكتب. معاوية رضي الله عنه كتب الوحي، هناك كتبت الوحي. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم كتبت له رسائل إلى الملوك، إلى كسرى وقيصر. إذن ما معنى لا نكتب؟ يعني غالبا، من باب إيش؟ التغليب، من باب الغالب، يعني الغالب لا يكتبون. ولا نحسب يعني لا نعرف حساب النجوم وتسييرها، لا نعرف حساب الفلك، الكواكب، الحسابات الدقيقة لا نعرفها. فلم نكلف في عباداتنا بذلك. ماذا يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما النتيجة؟ لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا. والرواية هذه مختصرة، اختصرها الرواة لأنها سيقت سابقا كاملة، هي مختصرة هنا وفي صحيح مسلم. الشهر هكذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. خنس أو عقد إبهامه في الثالثة، وفي الرواية الشهر هكذا وهكذا وهكذا. هذا الذي يريد أن يقول، يعني مرة 29 ومرة 30، وهنا الراوي اختصر الرواية. بمعنى لا نعرف الكتاب ولا حسابات تسيير النجوم ولا الفلك، فربطت عباداتنا بعلامات واضحة ظاهرة يعرفها الحساب اللي عنده علم في الحساب وغيره الحساب أو غير الحسابين. إذن يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عباداتنا من الصوم والحج والأهلة مربوطة بشيء ظاهر محسوس سهل، وهو رؤية الهلال، وهو رؤية الهلال. وهذا حديث واضح في أن صوم رمضان لا يربط بالحسابات الفلكية، إنما يربط بالرؤية، رؤية الهلال. وذلك قال لا نكتب ولا نحسب. واحد يقول طيب ها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الآن في حساب في فلك، نقول الشرع عام لكل زمان ومكان، وهناك من كان يعرف النجوم في العرب وغيرهم، ولذلك خرج المنجمون وقال عن ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. إذن موجود، ولم يربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالحساب الفلكي ولا بالنجوم، ولا قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولكن إذا تعلمتم حساب النجوم فاحسبوا رمضان بالحساب الفلكي. لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أصر عليه الصلاة والسلام أن يرتبط رمضان برؤية الهلال. فمن فوائد هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب ولا يقرأ. إذن من أين أتى بالقرآن؟ إذن لا شك من عند الله، لم يكتبه ولا زوره ولا كتبه. واحد يقول لك القرآن من يد محمد، قل له قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. إذن أول فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يحسب. الفائدة الثانية في هذا الحديث تأكيد على أن الصوم مرتبط برؤية الهلال، هلال رمضان، وليس بالحساب. تأكيد لا نكتب ولا نحسب، خلاص. من الفوائد أيضا أن الشهر تارة 29 يوما وتارة 30 يوما، وهذا له ارتباط. المرأة المطلقة التي لا تحيض وعدتها بالشهور، إذا انتهى الشهر ب29 يوما انتهت إيش؟ العدة. فهمت؟ لها علاقة. ولو قال شخص والله لا أكلم فلان شهرا، قال أول الشهر ومضى 29 يوما وانتهى الشهر فكلمه، هل يحنث؟ لا. واحد يقول 29 يوم هو قال شهر، نقول الشهر قد يكون 29 يوم. انتبهوا، ترتبط مسائل في العدة، في اليمين، في الإيلاء، انتبهتوا؟ ترتبط مسائل أخرى في أبواب أخرى بها. ولذلك نضع القاعدة هذه، الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. ولو قال المسؤول لموظفه لا أعطيك راتبك إلا بعد شهر، وكان الشهر 29 يوما انتهى، نلزمه ولا ما نلزمه؟ نلزم. يقول لا أنا قلت شهر، نقول ليه انتهى الشهر 29 يوم الشهر هذا تدفع الآن. لا يقول لا 30 يوم، لا الشهر 29 والشهر 30. إذن مسائل ترتبط بها. نعم شيخ.
قال المصنف رحمه الله: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمنا
لا يتقدمن بالتوكيد. أول الحديث أوله.
قال حدثنا
لا عن أبي هريرة رضي الله
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجلا كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم.
جزاك الله خير، الله يفتح عليك. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم. لا يتقدم يعني الإنسان المكلف البالغ الذي وجب عليه الصوم لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا يتقدم رمضان فيصوم يوم أو يومين بقصد الاحتياط. لماذا؟ لأن الصوم مرتبط بالرؤية فلا حاجة لهذا التكلف. لو قال قائل من باب الاحتياط، نقول الاحتياط له ضوابط، ومن أهم ضوابطه أن لا يصادم نصاً، أن لا يصادم نصاً. فإذا الاحتياط زعمه زاعم وصادم نصاً صحيحاً فلا عبرة بهذا الاحتياط، يتحول إلى وسواس. الاحتياط موجود في الشرع لكن له ضوابط، منها أن لا يصطدم أو لا يصادم نصاً صحيحاً صريحاً. قال: لا يتقدمن بالتوكيد، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدكم، وهو فاعل، أحد فاعل صائم يعني، أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. لا يأتي يوم 29 من شوال من شعبان أو 28 من شعبان يقول بصوم، يمكن الهلال ما شافوه الناس، ربما ما رأوه أو غاب عليهم، فيمكن كان رمضان فأنا سأصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يوم، لا تسبقون يعني. لكن هل هذا النهي عام ولا هناك حالات مخصوصة تخرج من هذا العموم؟ هناك حالات مخصوصة. ذكر إحداها النص فقال: إلا أن يكون رجل كان تعمى يعني كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا أول استثناء، يعني إلا يوجد رجل، إلا أن يكون رجل يعني يوجد رجل كان يصوم صومه، يعني إلا أن يوافق ذلك صوما لأحد اعتاد صيام ذلك اليوم فلا يدخل في النهي. مثاله لو أن رجلا اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس من كل شهر هجري، فصادف يوم الخميس يوم 28 من شعبان أو 29 من شعبان، فهذا يصوم لأنه يشمل النص. إلا رجل كان يصوم صومه، هذا صومه يخرج من النهي. لماذا؟ لأنه لم يصم للاحتياط ولا صام بسبب الشك، إنما هذا عادة صيامه. والشرع استثناه هنا لأن ترك المألوف شاق، ترك المألوف شاق، فلذلك جوز له الشرع أن يصوم. إذن لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لدخول الشهر. لماذا؟ لأن الحكم حكم الصوم معلق بالرؤية، فمن تقدم فصام بيوم أو يومين فكأنه يطعن في هذا الحكم، يطعن كأن يقول الرؤية ما تنفع أنا بحطاط، وهذا لا يجوز. الشرع علق الصوم بالرؤية، فلا يجوز أن يتقدم بنية الاحتياط لأنه يخالف هذا الحكم ويطعن في هذا الحكم. واستثنينا حالة وهي من كان عادة صيامه الصوم. ويستثنى أيضا الاستثناء الثاني من كان عليه قضاء من رمضان، فهذا يصوم ولو آخر يومين من شعبان، لأن هذا قضاء واجب لابد يقضى قبل دخول رمضان الآخر. ولم يتقدم رمضان، لم يصوم للاحتياط ولا للشك. امرأة في رمضان الماضي حاضت فبقي عليها يومين وبقي من شعبان يومين تصوم، رجل مريض مسافر وأخر الصيام إلى آخر شعبان يصوم، لأن هذا صوم فرض. واستثنوا كذلك صوم النذر، صوم النذر لأنه يلحق بالقضاء فهو واجب. لو قال إن شفى الله مريضي لأصوم، فشفي في 28 أو 29 شعبان، خلاص وجب عليه صوم. لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، لأن هذا صوم واجب، لأن هذا صوم واجب. ذكر العلماء طبعا أكثر من حكمة، قالوا لماذا لا يصوم، لكن الحكمة الصحيحة المعتمدة في هذا الله أعلم هو هذا الذي قلته لكم. انتهينا يعني من هذا الحديث، وهناك مسائل نتعرض لها إن شاء الله تتعلق بالصوم. الشيخ يحيى يفتح الكتاب اللي عند الكتاب يفتح معانا. هذه المسألة عندنا هنا اللي ذكرناها، الآن نذكرها لكم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. صفحة 28، شوفوا كيف التفصيل المسألة هنا، هناك باختصار. افتحوا صفحة 28 اللي عند الكتاب، صفحة 28 ما عندكم كتاب، خلوا بينكم، هي نفسها مسألتنا. أيوة الشيخ يحيى، بسم الله، يوم وقف عشان اشرح. بسم الله.
بسم الله. قال المصنف شيخ رحمه الله تعالى: فسأل من كان عليه كفارة رمضان السابق كيوم او يومين وبقي في شعبان يوم او يومان، فهل يجوز ان يقضي ما عليه قبل رمضان بيوم او يومين؟ صورة المسألة: رجل كفر يومين رمضان السابق لعذر كسفر او مرض وبقي في شعبان هذه السحت يومان، هل له قضاء؟ الجواب نعم، ويجوز له قضاء ويبقي على رمضان القادم يوما او يومين. فان قيل لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما قد البخاري في صحيحه رقم 4190.
اترك الارقام. ومسلم
في صحيحه
عن ابي هريره
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم.
احدكم فاعل.
لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجلا كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. وهذا لفظ البخاري واخرجه الترمذي في سننه وابي داود وابن ماجه والبيهقي عن علاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان بقي نصف من الشعبان فلا تصوم. وهذا لفظ الترمذي.
طيب جيد. الان رجل عليه قضاء من رمضان بقيت عليه يوم أو يومين ولم يبقى من شعبان إلا يوم أو يومان، وهل يجوز له أن يصوم بسبب المرض أو بسبب السفر أو المرأة بسبب الحيض؟ الحديث يقول: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. وهذا نهي، يعني بعد النصف لا تصوموا، وهذا النهي طبعا مخصوص بحالات، منها اللي ابتدأ الصوم من أول شعبان يجوز له أن يصوم ولو بعد النصف. وكذلك يخصص من هذا النهي من كان عليه قضاء. أما من أراد أن ينشئ صوم النفل والتطوع من بعد النصف فهذا يأتي النهي: إذا كان نصف من شعبان فلا تصوم. فالذي بقي عليه يوم أو يومان من رمضان هل يصوم؟ والرسول يقول: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يوم. فالجواب تحت بالله التوفيق. فالجواب
فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجواب بالله التوفيق. أما حديث أبي هريرة الأول الذي فيه النهي عن التقدم رمضان بالصيام، فالمراد بالنهي هنا لمن أراد أن يصوم بنية الاحتياط، أما من كان أول من اعتاده كصوم الاثنين والخميس إذا صادف ذلك آخر أيام شعبان، أو من كان عليه طهارة أو صوم نذرا فإنه مستثنى من هذا النهي. قال الترمذي رحمه الله: وبين معنى هذا الحديث بسننه. قال: ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان يكون الرجل مفطرا، فاذا بقي من شعبان شيء اخذ بالصوم لحال شهر رمضان. وقال علامه الحافظ بن حجر الشافعي رحمه الله في الفتح: معنى الحديث لا تستقبل رمضان بالصيام على نية الاحتياط. قال معنى لا تستقبل رمضان بالصيام على نية الاحتياط من رمضان. ثم قال الحافظ بن حجر مبينا معنى الاستثناء الذي جاء في الحديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. قال الحافظ: ومعنى الاستثناء ان من كان ولدا فقد اذن له فيه.
اذن فقد اذن
له فيه لانه اعتاده والفه
والفه
لأنه اعتاده وألفه. وترك المألوف شديد وليس ذلك باستقبال رمضان من شيء، ويلتحق بذلك القضاء والنذر بوجوبهما. قال بعض العلماء: استثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب وفائهما، فلا يقبل القطعي قلت أما من صيام قلت أما من صام بنية أحياني خشية أن يكون برمضان فهو الذي يشمله النهي. وقطع العلماء الشافعي بالتحريم. قال النووي الشافعي رحمه الله في شرحه على مسلم مبين معنى حديث أبي هريرة وما فيه من فوائد. قال فيه التصريح بالنهي يعني استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث والحديث الآخر في سنة داود وغيره إذا اتصل شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان، فإن وصله بما قبله وصادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه صامه تطوعا من الاثم ذلك جاز لهذا الحديث. والسواب في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره، ويوم الشك داخل في النهي انتهى كلامه. قال ابن الشافعي رحمه الله في كتابه الإعلام إذا انتصف شعبان يحرم الصوم وبه قطع المحققون من أصحابنا انتهى. قلت وما حديث العلاء بن عبد الرحمن في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان فهو محمول على من انشأ الصيام من منتصف شعبان، أما من صاد الصوم من أول شعبان أو صادف أيام عادة الصيام كيوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض التي اعتاد صيامها في كل شهر فإن هذا لا يشمله النهي لعموم الأحاديث لعموم أحاديث صيام البيض والرخصة فيها وكذا لعموم صوم الاثنين والخميس.
جزاك الله. دقيقة بس. إذن حديث العلاء بن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أو إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. هذا الحديث النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان محمول على من أنشأ الصيام من منتصف شعبان، يعني ابتدأ الصوم من منتصف شعبان، ولا يشمل النهي من سرد الصوم من أول شعبان، بدأ من أول شعبان يصوم ويفطر أو يصوم متواصل لا يشمل النهي، أو لا يشمل النهي كذلك من صام أيام عادته في الصيام كيومي الاثنين والخميس أو الأيام البيض. يعني شخص ما صام من أول شعبان لكن هو اعتاد أن يصوم في كل شهر هجري الخميس والاثنين والأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر هجري، هذا لو صام بعد النصف لا يشمله النهي، لا يشمله النهي. لماذا؟ لأن هذا عادة صومه، فلذلك يستطيع أن يصوم ابتداء من النصف 13 و14 و15. أما تخصيص صوم نصف لوحده، النصف شعبان لوحده، يعتقد صيام النصف من شعبان ليس لأنه يصوم الأيام البيض ولا لأنه من أيام عادته، فهذا لا أصل له في السنة. وحده بس يصوم 15 شعبان، لا هو يوم عادته الاثنين والخميس، ولا هو يصوم الأيام البيض من كل شهر هجري، ولا هو بدأ الصوم من أول شعبان، هذا لا أصل له في السنة لأنه يعتقد فضل هذا اليوم. أما من اعتاد لا. ولذلك أخرج الترمذي في سننه عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. لماذا أتيت بهذا الحديث؟ لأبين أن من أول الشهر الصيام وما بعد النصف لا يشمل النهي عن صوم النصف من شعبان. قال الترمذي حديث حسن. وجمع الطحاوي بين حديث أبي هريرة وحديث العلاء بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم وحديث أبي هريرة بمن يحتاط بزعمه لرمضان نقله الحافظ واستحسنه قائل وهو حسن. يعني اللي يبدأ الصوم من نصف شعبان لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ لأن إذا دخل رمضان ضعف خلاص يضعف، فما يقدر يصوم رمضان، يكون شاق عليه، يكون صعب عليه. ولكن اللي اعتاد الصوم من عادته يصوم الأيام البيض في كل شهر، يصوم الأيام الاثنين والخميس، ابتدأ الصوم من أول شعبان يستطيع يكمل لأنه لن يضعف إذا دخل رمضان. تفضل. فإن قيل
فكيف الجواب عن ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رقاقاً أصبت من سرر شعبان؟
من سرر؟ من سرر شعبان؟
قال صبت من سرر شعبان؟ قال فإذا أفطرت فصم يومين.
أيوه. الآن شوفوا، الآن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، صحيح؟ وهذا الحديث يقول الرجل أصمت من سرر شعبان؟ قال لا، قال فإذا فرض فصم يومين. وسرر شعبان اختلف العلماء في تفسيره، والراجح أن آخر شعبان، آخر شعبان. الآن ظاهر الحديثين التعارض، ظاهر الحديثين التعارض. يقول عليه الصلاة والسلام لا تصوم بعد النصف من شعبان، ويقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم يوم، ويقول هنا للرجل صوم قبل شعبان بيوم ويومين، سرر شعبان. كيف نجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض؟ فننظر ماذا قال أهل العلم. قال الحافظ،
قال الحافظ طبعا
الحافظ إذا أطلق عند العلماء فهو أحمد بن حجر العسقلاني الشافعي المصري، مولود في عسقلان في فلسطين ولكنه عاش في مصر رحمه الله، العسقلاني نشأة والمصري عاش هناك وتوفي، وكان من علماء الحديث، وهو أفضل من شرح البخاري في كتابه فتح الباري، كتابه فتح الباري شرح البخاري من أفضل الشروحات. حتى قيل للشوكاني ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني اشرح اشرح بعد شرح الحافظ ماذا سأستطيع أن أتي؟ كل شيء فيه لغة وأصول فقه وعلم مصطلح وعلم رجال وفقه، كل شيء في هذا الكتاب كنز. فقال الشوكاني رحمه الله كلمته المشكورة مشهورة لا هجرة بعد الفتح، يعني طبعا هذا حديث، لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة ليس هناك هجرة من مكة إلى المدينة. فكذلك كأنه يقول لا شرح للصحيح بعد شرح الحافظ، خلاص يكفيه شرفا، كم من حافظ في الأمة. لكن إذا قيل قال الحافظ بن حجر، أي ألقاب يعني، قال الحاكم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، وفي الأمة أكثر من حاكم. طيب قال الحافظ،
قال الحافظ بن حجر، قال أبو عبيدة والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاسترسال القمر فيها،
لاسترسال، الله يعينك، استسرار،
سميت بذلك لاسترسال القمر فيها، وهي ليلة 28 و29
يعني القمر يستتر في هذه الليالي، يختفي آخر الشهر ليظهر بعد ذلك في أول الشهر. فنظراً لاستسرار الشهر سميت سرر شعبان. إذن واضح أن آخر يومين أو 3 أيام من شعبان. على ماذا حملها أهل العلم؟
قلت ورجح هذا البيهقي في سننه وقال وهو الصحيح، وقال ابن ملحن في الإحكام والمراد بالسرر شعبان آخره، لأن الهلال يستسر ليلة أو ليلتين انتهى.
قلت
فكيف الجمع بين حديث أبي هريرة بالنهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين
محدث الجمع.
الجواب بالله التوفيق أن أهل العلم رحمه الله حملوا هذا الحديث على أن الرجل كان محتاج الصيام في آخر الشهر أو أنه نذر أو أنه نذر صوم آخر
شهر شعبان
ثم ترك الصيام خشية الدخول في النهي عن تقدم رمضان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتاد الصيام لا يشمله النهي. قال المازري المالكي رحمه الله في كتابه
المعلم
فيصح أن يحمل هذا على أن الرجل كان من اعتاد صيام السحر أو نذر ذلك وخشي أن يكون إذا صام آخر شعبان دخل في النهي فيكون فيما قاله له صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لا يدخل في ذلك الذي نهى عنه من تقدم الشهر بالصوم وأن المراد بالنهي من هو على غير حالته.
حسبك. إذن هذا هو الجمع النهي لا تتقدموا رمضان أو لا يتقدمن رمضان أحدكم بصوم يوم أو يومين. ثم يقول لرجل أصمت من سرر شعبان يعني آخرة؟ يقول لا. قال صم. قالوا هذا الرجل نحمله على أنه كان يصوم واعتاد الصيام أو عليه صوم نذر أو واجب ولما أتى في آخر شعبان توقف خشية أن يدخل في النهي عن صوم الشك أو صوم آخر أيام شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنك أنت لا تدخل في النهي وأن من في مثل حالتك من عليه قضاء أو عليه اعتاد الصيام لا يدخل في هذا النهي. وهكذا قال أبو العباس القرطبي المالكي رحمه الله في كتابه المفهم صحيح شرح ما أشكل من صحيح مسلم. ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته. وقد جاء هذا في بقية الخبر فإنه قال إلا أن يكون أحدكم يصوم صوما فليصوم. إذن هذا هو الجمع. الآن نجمع المسائل. قلت وقد تشعبت من المسألة
ويمكن تلخيصها في الفروع التالية. الفرع الأول،
الآن انتبهوا جيدا، هاي خلاصة المسألة وفيها فوائد كثيرة إن شاء الله تعالى نستفيد منها. الفرع الأول
لا يجوز صيام قبل رمضان بيوم أو يومين أو بيومين أو أكثر إذا كان من باب الاحتياط أو الشك خوفا أن يكون برمضان. أما إذا كان منية مطلقة التطوع فيه خلاف، والراجح عدم جواز لعموم النهي الثابت في حديث أبي هريرة وعلاء بن عبد الرحمن.
خلاص، الآن هذا الأصل أن قبل رمضان من باب الاحتياط لا يجوز الصوم ولا أن ننشئ الصوم بعد النصف لحديث أبي هريرة وحديث العلاء إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا وحديث أبي هريرة لا تتقدموا أو لا يتقدمن رمضان. إذن هذا هو الأصل الآن، ويبقى عاد الأصل لا يجوز بنية الاحتياط. الإنسان يقول ربما كان من رمضان، هذا الأصل الأول. الفرع الثاني
كذا لا يجوز إنشاء الصيام من منتصف شعبان بنية التطوع لورود النهي عن ذلك بحديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا.
حلو، هذا الأصل الثاني. إذن شخص لم يصم من أول رمضان شعبان ولا من عادته صوم الأيام البيض ولا من عادة صوم الاثنين والخميس، يمن نصف شعبان يريد يصوم، هذا يشمل النهي. واللي هو في حديث العلاء إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. إذن هذا الأصل الثاني الآن. طيب الآن ندخل في الاستثناءات. أيوة.
الفرع الثالث يستثنى من النهي جواز الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين أو أكثر لمن كان عليه قضاء من رمضان أو نذر صيام هذه الأيام أو نذر أن يصوم تطوعا قبل دخول رمضان وكذا يستثنى من أحكام الصيام فسرده من أول شعبان أو صادف عادة له كيوم الاثنين والخميس فكل هؤلاء
واضح المسألة. المسألة الرابعة، الفرع الرابع.
الفرع الرابع لا يجوز الصيام إذا انتصف شعبان بقصد التطوع لورود النهي عن ذلك في حديث العلاء بن عبد الرحمن، ويستثنى من ذلك مفسد الصيام من أول شعبان جاء له أن يكمله بعد النصف منه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان
الذي عند الترمذي وذكرناه قبل قليل لما قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين. يعني واحد يقول كيف حديث يقول إذا انتصف شعبان لا تصوموا وأم سلمة تقول النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله؟ نقول النهي للذي لم يبدأ من أول شعبان فهذا لا يصوم، وحديث أم سلمة في من بدأ من أول شعبان. تشوفوا كيف أهل العلم يجمعون، هذه نوع من يسمونه التعارض والترجيح، التعارض بين النصوص، الجمع أولى من الترجيح لأن الجمع فيه إعمال بكل النصوص والترجيح لا بد فيه من إهمال نص والإعمال أولى من الإهمال. هذه قاعدة عند أهل العلم لأن كل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من السهل أن تهمل نصا، فالإعمال أولى من الإهمال. وكذا
يجوز الصيام بعد النصف من شعبان إذا كان من أحكام التنفل في الصيام كأيام البيض مثلا أو صادف النصف من شعبان أو بعده يوم الخميس أو يوم الاثنين فهذا لا يدخل في النهي لأنه احتاج صيام هذه الأيام والله أعلم.
بعدين كمل.
وأما تخصيص النصف من شعبان بصيام منفرد لأجل هذا اليوم خصوصا فليس من السنة ولا دليل عليه، أما من اعتاد صيام الأيام البيض فصام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شعبانا فلا حرج عليه.
فلا حرج عليه. اسمح لي شيخ، تفضل شيخ.
ومن اعتاد صيام
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
لا حول ولا قوة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
الله
لا إله إلا الله
اللهم ربنا زدنا. نعم. وأما تخصيص
النسب لشعبان بالصيام منفردا لأجل هذا اليوم خصوصا فليس في السنة ولا دليل عليه.
ولا دليل عليه.
أما من اعتاد صيام الأيام البيض فصار الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شعبان فلا حرج عليه. ومن اعتاد صيام يومين الاثنين والخميس فصارت النصف من شعبان يوم الخميس أو الاثنين فصامه، لا لأنه نصف من شعبان وإنما لأنه يوم الخميس أو الاثنين. وقد كان من قبل يصومهما. فأيضا يجوز له صيام النصف من شعبان في هذه الحالة. أما من لم يعتد صيام الاثنين والخميس ولا الأيام البيض ثم لما قدم النصف من شعبان صامه بخصوص هذا اليوم فهذا بدعة لا دليل عليها ولا أجر ولا ثواب بها. وليس الصائم بخصوص هذا اليوم إلا الجوع والعطش، لأن البدعة موجودة على صاحبها لهذا الحديث في السنة: من عمل عملا ليس عليه مطهرات، أي مردود على صاحبه والله أعلم.
جزاك الله خير وجزاكم الله خير. هذه المسألة طبعا اللي أشار لها آخر حديث تعرضنا له، وهي لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. هذه تفصيل المسألة وما يستثنى منها وما لا يستثنى، ومتى يجوز تقدم رمضان ومتى لا يجوز، ومتى يجوز الصوم بعد النصف ومتى لا يجوز. هذا هو تأصيل المسألة، والله تعالى أعلم. فإن أصبت فبفضل الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نلتقي بكم الجمعة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. 5:30 إن شاء الله.